أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.
قال السيد الشهيد رحمه الله: أما الأول فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزما. كان الكلام في جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف. قلنا الأصول المؤمنة لا تجري في جميع الأطراف، فالبراءة لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكن الأصول المنجزة للتكليف كاستصحاب النجاسة أو استصحاب الوجوب أو استصحاب التحريم تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي. ثم ترقينا وقلنا إنها تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، استصحاب النجاسة يجري حتى لو علمنا إجمالا بطرو الطهارة. افترض عندنا إناء كانت الحالة السابقة لهما النجاسة، ثم طهر أحدهما جزماً، الثاني شككنا في طهارته نظرا لسقوط المطر عليه، لكن هل طهر ما طهر، أصاب ما أصاب؟ هنا يوجد عندنا علم إجمالي بالطهارة، بطهارة أحدهما لا بعينه، ويحتمل اثنينهم طاهرين. إذن عندنا علم إجمالي بحكم ترخيصي. ما هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي؟ العلم الإجمالي بطهارة الإناءين. وعندنا حكم إلزامي في الطرفين، وهو الاستصحاب، استصحاب النجاسة. الإناء الأول ما هي الحالة السابقة له؟ النجاسة. لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء النجاسة. الإناء الثاني ما هي الحالة السابقة له؟ النجاسة. الآن نشك، لا تنقض اليقين بالشك، إذن نستصحب النجاسة في الإناءين. قد تقول: كيف تستصحب النجاسة وأنت تعلم يقيناً، أنت تعلم يقينا أن أحدهما طاهر، أحدهما طهر؟ الجواب: نحن نعلم أن أحدهما لا بعينه. والاستصحاب يقول: هذا بعينه نجس ظاهرا. إذن لاحظ معي النتيجة النهائية، لاحظ معي النتيجة النهائية. نقول هكذا: الأصول المنجزة للتكليف كاستصحاب النجاسة تجري حتى لو لم تكن النجاسة فعلية. متى ما تكون النجاسة فعلية؟ إذا علمت إجمالا بطهارة أحد الإناءين أو طهارتهما معا. أنا ما أدري هل اثنينهم طاهرين، إذا الثاني طهر ماء المطر أو واحد منهم طاهر، لأن قطعا واحد منهم قد طهر. إذن هل النجاسة فعلية؟ مو معلوم النجاسة فعلية، يمكن أصلا النجاسة ما موجودة. أعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين. نقول أيضا استصحاب النجاسة يجري في الطرفين، في الإناء الأول نستصحب النجاسة، في الإناء الثاني نستصحب النجاسة. ونقول لاحظ هذا موطن بحثنا، لا مانع من استصحاب النجاسة في الطرفين، لا مانع ثبوتي ولا مانع إثباتي. واضح ولا؟ يعني لا مانع من جهة عالم الإمكان ولا مانع من جهة عالم الدليل. عجيب. إذن لاحظ يا موطن بحثنا، موطن بحثنا لا توجد معارضة بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي. ما هو الحكم الإلزامي؟ استصحاب النجاسة. ما هو الحكم الترخيصي؟ طهارة أحد الإناءين. ما هو متعلق الحكم الإلزامي؟ استصحاب النجاسة في الأطراف تفصيلا. ما هو متعلق الحكم الترخيصي؟ العلم بالطهارة إجمالا. إذن قد يقال توجد منافات بين الأصول المنجزة للتكليف استصحاب النجاسة وبين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال العلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين. قد يقال بوجود محذور ثبوتي، وقد يقال بوجود محذور إثباتي. بحثنا اليوم في دفع كلا المحذورين، فلا مانع في البين، لا مانع لا ثبوتي ولا إثباتي. شكو ماكو؟ كل شي ماكو. يا الله، يعني بحثنا اليوم شكو ماكو، كل شي ماكو. والله إن شاء الله. يلا لاحظ البحث اليوم حلو وسهل، مو صعب، بس يحتاج تتأمل شوي. أما المحذور الأول، المحذور الثبوتي، نقول لا يمكن الجمع بين النجاسة والطهارة، بين الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. النجاسة حكم إلزامي، الطهارة حكم ترخيصي. النتيجة إما الإناء طاهر وإما نجس، أما هو طاهر وهو نجس غير ممكن أن تجمع بينهما. إذن لا يمكن الجمع بين الأحكام الإلزامية استصحاب النجاسة وبين الأحكام الترخيصية طهارة أحد الإناءين. جزماً ما يجتمع الإلزام والترخيص في مورد واحد، لا يمكن أن يجتمع الإلزام والترخيص في مورد واحد. الجواب لاحظ معي، الجواب شلون دقيق. أنت تقول لا يمكن الجمع بين الإلزام والترخيص، ما هو ملاك عدم الإمكان؟ لماذا لا يمكن؟ يوجد مسلكان، المسلك الأول التضاد، لأن الإلزام والترخيص متضادان، النجاسة والطهارة متضادان، ولا يمكن أن يجتمعا في مورد واحد ومتعلق فارد. الملاك الثاني التنافي في مقام العمل، النجاسة تتطلب الإحجام والطهارة تتطلب الإقدام. الطهارة تثبت جواز الاقتحام، النجاسة تثبت لزوم الإحجام. إذن ما هو وجه التنافي ثبوتان بين أصول المنجزة المثبتة للأحكام الإلزامية، يعني الاستصحاب المثبت للحكم الإلزامي للنجاسة وبين الأصول الترخيصية وبين الأحكام الترخيصية العلم بطهارة أحد الإناءين. نقول وجه التضاد إما وجه التنافي، إما التضاد بين النجاسة والطهارة، بين الحكم الإلزامي النجاسة وبين الحكم الترخيصي وهو الطهارة، أو لا التنافي في مقام العمل مو تنافي الحكم في نفسه. إذن الملاك الأول تنافي الحكم في نفسه، لأن الطهارة في نفسها مضادة للنجاسة في حد نفسها. التنافي الثاني لا، ليس الحكم في نفسه، الحكم في مقام العمل، الحكم وما يتطلب في مقام العمل، النجاسة وما تتطلبه والطهارة وما تتطلبه. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رحمه الله يدفع كلا المحذورين. أما المحذور الأول التضاد، قال النجاسة مضادة للطهارة ولا يمكن الاجتماع. الجواب يمكن الاجتماع، لأن النجاسة حكم ظاهري أو حكم واقعي. النجاسة من أين استنتجناها؟ من الاستصحاب. والاستصحاب حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ حكم ظاهري. إذن النجاسة ظاهرية. وأما الطهارة من أين أخذناها؟ من العلم الإجمالي. نعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين، يعني نعلم واقعا بأن أحد الإناءين طاهر، إذن الطهارة واقعية. إذن صار عندنا نجاسة ظاهرية وطهارة واقعية، ولا منافاة بين الظاهر والواقع. قد يكون الشيء طاهر واقعا نجس ظاهرا، لا تضاد. إذن أعيد وأكرر، متعلق الأحكام الإلزامية هو النجاسة الظاهرية، ومتعلق الحكم الترخيصي هو الطهارة الواقعية. إذن لا تضاد بين الواقع والظاهر. التضاد إذا النجاسة والطهارة ظاهريين أو النجاسة والطهارة واقعيين، هنا أحدهما واقعي وهو حكم الترخيص الطهارة، والآخر ظاهري وهو الحكم بالنجاسة المأخوذة من الاستصحاب. إذن المنشأ الأول التماس دعاء الله وخليفتي عليكم. ما هو المنشأ الأول؟ التضاد. المنشأ الثاني التنافي في مقام العمل، يعني النجاسة تتطلب الإحجام والطهارة تتطلب الإقدام والجواز. الجواب يا أخي يعني أنت تقول التنافي بين الزجر والإمساك، يعني إما زجر وإمساك نجاسة، وإما إرسال وإطلاق عنان طهارة. الجواب هنا يوجد عندنا زجر وإمساك فقط، ولا يوجد إطلاق عنان. زجر وإمساك فقط لأن نجاسة موجودة، نجاسة تفصيلية. إذا أنت بتستصحف في الأول وفي الثاني، صار الأول معلوم النجاسة تفصيلا والثاني معلوم النجاسة تفصيلا. وأما الطهارة يا أخي، الطهارة ليست فعلية. لماذا؟ لعدم تعين موردها. مورد الطهارة غير معين. أنت تقول أحدهما طاهر إجمالا، هذا أحدهما أيه، الأول أو الثاني؟ مو متعين. إذن وإذن لاحظ معي، أعيد وأكرر، أكرر إليك دور الأخ. إن قلنا إن التنافي بين الطهارة والنجاسة في مقام العمل، نقول لا تنافي في مقام العمل، لأن أحدهما فعلي والآخر غير فعلي. الفعلي هو استصحاب النجاسة فعلا، فالنجاسة فعلية لتعين موردها، نجاسة تفصيلية في الأطراف. وأما الطهارة فليست تفصيلية، الطهارة إجمالية موردها غير معين، فالطهارة ليست فعلية. الآن ألخص لك أصل البحث من جديد بسرعة. أصل البحث أن الأصول المنجزة، الأصول المنجزة المنجزة تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، حتى لو علمنا إجمالاً بوجود حكم ترخيصي، لو علمنا إجمالاً بوجود طهارة. قد يقال يوجد محذور ثبوتي وقد يقال يوجد محذور إثباتي، فندفعهما. المحذور الأول الثبوتي، ما هو المحذور في عدم الإمكان؟ أحد أمرين، الأمر الأول التضاد، الأمر الثاني التنافي في مقام العمل. أما الأول التضاد فلا تضاد، لأن أحدهما وهو النجاسة ظاهري والآخر وهو الطهارة واقعي، فلا تضاد في البين. الثاني التنافي في مقام العمل، نقول لا تنافي في مقام العمل، لأن أحدهما فعلي وهو النجاسة والآخر غير فعلي وهو الطهارة. لماذا غير فعلي؟ لعدم تعين مورده. صار واضح؟ يلا نقرأ المقدار، خلنا نعيد من البداية حتى أصل المطلب يكون واضح. ومنه يعلم، الصفحة السابقة من البداية ما نقرأ أما الأول. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، متى تكون غير معلومة أصلا؟ كما لو علمنا بطهارة أحد الإناءين وشككنا في طهارة الإناء الآخر بسبب سقوط المطر عليه. يقول أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه الاستصحاب تامة فيه، يعني في كل إناء. شفتون العبارة لوين موصل أو لا؟ هذه أمس قريناها بس اليوم نقرأها لأن أصل المطلب هنا. ولا ينافي ذلك، يعني استصحاب النجاسة في كل إناء، العلم يعني وجود العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني. لماذا لا ينافي ذلك؟ اتضح اليوم، لأن النجاسة فعلية والطهارة غير فعلية، النجاسة تفصيلية والطهارة إجمالية، النجاسة ظاهرية والطهارة واقعية. لماذا عدنا العبارة؟ لأن بدرس اليوم تضحت في أشياء. ولا ينافي ذلك إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها عن بعض الأواني واقعا، أن تعلم قطعا بعضها طهر البعض الآخر أنت تشك فيه. يقول لأن المنافاة يعني بين استصحاب النجاسة وبين العلم الإجمالي بالطهارة، إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي، يعني محذور إمكاني، يعني لا يمكن الجمع بين استصحاب النجاسة والعلم بالطهارة، بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف، يعني استصحاب النجاسة في جميع الأواني، وبين يعني والمنافاة بين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال. ما هو الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال؟ العلم بالطهارة إجمالا، العلم بطهارة أحد الأواني إجمالا، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل، هذا سيأتي. أما الأول المحذور الثبوتي فقد يقرب التقريب الأول بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية. ما هي الإلزامات؟ النجاسة حكم إلزامي، إلزامات ظاهرية يعني النجاسات المستصحبة، وبين ماذا؟ وبين الترخيص الواقعي. ما هو الترخيص الواقعي؟ العلم إجمالا بالطهارة الثابت. هذا الترخيص الواقعي في مورد بعضها، يعني في مورد بعض الإلزامات الظاهرية. على سبيل الإجمال هذا ثابت جزمان، هذا الترخيص الواقعي ثابت جزمان. فصار في بعض الموارد ترخيص طهارة ونجاسة في نفس الوقت. والجواب الوجه الأول للمنافاة أن المنافاة بينها الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي. ما هو ملاكه؟ الملاك الأول إن كان بملاك التضاد بين الحكمين، يعني لأن النجاسة والطهارة حكمان متضادان لا يمكن اجتماعهما في عالم التشريع، فيندفع بعدم التضاد بين النجاسة والطهارة ما دام أحدهما ظاهريا وهو النجاسة، لأنها مفاد الاستصحاب والاستصحاب حكم ظاهري، والآخر واقعيا. ما هو الواقعي؟ العلم إجمالا بطهارة أحد الإلهين. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني وإن كان بملاك ما يستتبعان من تحرك وإطلاق عنان. ما هو التحرك وإطلاق العنان؟ العلم إجمالا بالطهارة. وزجر وإمساك، موجودة عندكم هذه وزجر وإمساك؟ لو ما موجودة المفروض أضيفها، لأن تحرك وإطلاق عنان هذا خاص بالطهارة، وزجر وإمساك هذا خاص بالنجاسة، صار تنافي بينهما. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالاً العلم بطهارة أحد الإناءين لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي، يعني غير فعلي، بخلاف النجاسة فإنها فعلية. لماذا؟ قال لعدم تعين مورده، يعني عدم تعين مورد الطهارة، أي الإناءين طاهر فعلاً مو معين، فلا ينافي الأصول، يعني فلا ينافي الترخيص المعلوم إجمالا، لا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل. وأما الثاني، التفتوا جيدا إلى الثاني. الرواية في الاستصحاب ثاني، يعني المحذور الإثباتي، يعني ننظر إلى الدليل. الرواية ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشاك، ولكن انقضه بيقين آخر. صار تهافت بين صدر الرواية وبين ذيل الرواية. عجيب، كيف التهافت بين صدر الرواية وذيل الرواية؟ بناء على صدر الرواية لا تنقض اليقين بالشاك، بعد استصحاب النجاسة يجري في جميع الأطراف. واضح ولا؟ لأن عدنا يقين وعدنا شاك، لا تنقض اليقين بالشك. فبناء على صدر الرواية، بداية الرواية، الاستصحاب، استصحاب النجاسة يجري في جميع الأطراف، لكن بناء على ذيل الرواية، ولكن انقضه، انقض اليقين السابق بالنجاسة بيقين آخر. عندنا يقين آخر، ما هو اليقين الآخر؟ اليقين بالطهارة. فتصير بعض الأواني ينقض اليقين باليقين، اليقين بنجاستها سابقا منقوض بالطهارة بسبب العلم الإجمالي. فبناء على التمسك بذيل الرواية يصير الاستصحاب، استصحاب النجاسة ما يجري في جميع الأطراف، يجري في بعض الأطراف، وهي الطرف اللي إلى الآن أنت تشك أنه طهر له ولا بسبب ماء المطار. وأما الطرف اللي يقينا طهر ما يجري فيه الاستصحاب. واضح أو لا؟ إذن الإشكال الإثباتي هو التنافي والتهافت بين صدر الرواية وذيل الرواية. صدر الرواية يثبت جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف، ذيل الرواية يثبت جريان الأصول المنجزة في بعض الأطراف ويمنع جريان الأصول المنجزة في بعض الأطراف. أي أطراف اللي يمنع فيها؟ الأطراف اللي متيقن أنها طاهرة. الجواب الجواب الأول، الروايات على طائفتين باستصحاب، في طائفة فيها لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين ولكن انقض اليقين باليقين، وفي طائفة من الروايات ما فيها المقطع انقض اليقين باليقين، ما فيها، فيها بس شك. فإذا عملنا بالروايات اللي فيها المقطع الأول فقط لا تنقض اليقين بالشك وما فيها ولكن انقضه بيقين آخر، بعد إشكالك ما يتم. واضح ولا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ظاهر الروايات لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقض اليقين بيقين آخر، ظاهر الرواية أن اليقين الناقض موضوع نفس اليقين المنقوض، يعني متعلق اليقين الناقض والمنقوض واحد، موردهم واحد، موضوعهم واحد. هذين هنا اليقين الناقض والمنقوض موردهم مختلف. عجيب، شلون موردهم؟ ما هو اليقين المنقوض؟ اليقين السابق بالطهارة، اليقين السابق بالنجاسة. هذين، ما هو اليقين الناقض؟ اليقين إجمالا بالطهارة. يلا لاحظوا ياي، صارت النجاسة اللي نريد ننقضها الآن نجاسة تفصيلية لو نجاسة إجمالية؟ نجاسة تفصيلية، متعلق الاستصحاب، استصحاب النجاسة في جميع الأطراف، فالنجاسة تفصيلية. اليقين بالطهارة اللي نريد ينقض النجاسة يأتي بطهارة تفصيلية أو طهارة إجمالية؟ جاوبني. طهارة إجمالية. إذا صار الناقض اليقين بالطهارة الإجمالية، المنقوض اليقين بالنجاسة التفصيلية. اختلف متعلق الناقض عن متعلق المنقوض. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب، يعني قصور دليل الاستصحاب عن شموله لجميع الأطراف. ما هو وجه القصور؟ التهافت بين صدر الرواية وذيل الرواية. صدر رواية الاستصحاب يثبت جريان استصحاب النجاسة في جميع الأطراف، ذيل الرواية ولكن ينقضه بيقين آخر يثبت أن الاستصحاب يجري في بعض الأطراف دون بعض الأطراف الأخرى. واضح ولا؟ وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه دليل الاستصحاب كما ينهى عن نقض اليقين بالشاك، هذا صدر الرواية، كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، هذا ذيل الرواية. والأول النهي عن نقض اليقين بالشاك يستدعي إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف، يعني صدر الرواية يثبت جريان استصحاب النجاسة في جميع الأطراف، لأن كل الأطراف فيها يقين سابق وشاك لاحق. والثاني، ما هو الثاني الذي يأمر بنقض اليقين باليقين؟ يستدعي نفي جريانه، يعني نفي جريان الاستصحاب فيها جميعا، يعني في جميع الأطراف في وقت واحد. لماذا؟ لأنه يقول بعض الأطراف حالتها الطهارة، يقول لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. كيف نقض لليقين باليقين؟ يعني نقض لليقين بالنجاسة تفصيلا، باليقين بالطهارة إجمالا. العبارة واضحة أو لا؟ والجواب أولا، لماذا قال بعض الإناءات؟ يعني بعض الإناءات التي علم أنها طاهرة دون بعض الإناءات الأخرى التي نشك في طهارتها، بعد ما يصير فيها نقض اليقين باليقين. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا. ما هو الأمر؟ ولكن انقضه بيقين آخر. ما هو النهي؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني فيها الصدر والذهن. لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط يعني الصدر فقط لا تنقض اليقين بالشك. وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، يعني موردهما واحد متعلقهما واحد، وهذا المورد الواحد غير حاصل في المقام في مسألتنا. لماذا؟ قال لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو ماذا؟ هو اليقين الإجمالي، هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي. إذن هذا ليس علم تفصيلي، علم إجمالي. ومصبه مصب العلم الإجمالي المعلوم إجمالا لا المعلوم تفصيلا ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات. ما هو مصبها؟ مصبها اليقين التفصيلي، اليقين تفصيلا بالنجاسة في جميع الأواني. وعليه بناء على ذلك يعني لا منافاة لا من ناحية ثبوتية ولا من ناحية إثباتية، فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. يعني يا أخي يا أخي لا يلزم من استصحاب النجاسة في كلا الطرفين إلا اجتناب الطاهر واقعا، ولا محذور في اجتناب الطاهر واقعا. طاهر واقعا مو يقول لك لازم تقتحمني، يقول يجوز تقتحمني، مو يقول حرام ما تقتحمني. واضح ولا؟ فاستصحاب النجاسة يعني عدم جواز اقتحام الطاهر واقعا، والطاهر الواقعي لا يجب ارتكابه. وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي مثل الآن استصحاب النجاسة، إذا لم يلزم من جريانها لم يلزم من إجراء استصحاب النجاسة بالأطراف مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. هنا لا توجد مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، هنا التكليف المعلوم بالإجمال الطهارة. أنت إذا استصحبت النجاسة ما تصير مخالفة عملية، أنت في مقام العمل ما تقتحم الطاهر واقعا، ويجوز عدم اقتحام الطاهر واقعا. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، جريان الاستصحاب في جميع الأطراف، واتضح أن البراءة جريان الأصول في جميع الأطراف، واتضح أن البراءة لا تجري في جميع الأطراف لكن الأصول المنجزة تجري في جميع الأطراف. ثالثا جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.